بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة موعد بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وبالسفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. ونلحظ أن المؤلف رحمه الله جعل باب الأذان وباب شروط الصلاة تابعة لكتاب الطهارة، لأن هذه كلها من شروط الصلاة وتسبق أداء الصلاة، فجعلها تابعة، على خلاف يعني طريقة الفقهاء أنهم يدخلون باب الأذان وشروط الصلاة تحت كتاب الصلاة. وعلى كل حال يعني لا مشاحة في هذا وفي قضية الترتيب. باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام بالشيء، وفي الشرع هو التعبد لله عز وجل للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، بذكر مخصوص. وأما الإقامة فهي مصدر أقامة، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما. وفي الشرع الإقامة هي التعبد لله بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، تعبد لله بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. قال المؤلف بيّن حكم الأذان والإقامة، فقال: هما فرض كفاية، طبعا للصلوات الخمس المكتوبة، سواء كانت أداء أو كانت قضاء فهي فرض كفاية. وفرض كفاية تعلمون أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به يعني من يكفي يسقط الإثم. يعني نحن مثلا في حي واحد يعني ونصلي في مسجد واحد، فقام المؤذن أذن خلاص يسقط عن الباقين، لا يلزم كل مصلي أن يؤذن طالما أنه وجد الأذان. وهما فرض كفاية في الحضر، فرض كفاية في الحضر. أما في السفر فيرونه، يراه الحنابلة مسنونا. وهناك رواية أخرى أن الأذان في السفر أيضا فرض كفاية، هناك رواية أخرى في المذهب، أيضا في المذهب الحنبلي، أن الأذان حتى في السفر فرض كفاية. وهذه هي الأقرب، لعدم وجود يعني الدليل التفريق بين الحضر والسفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤذن في سفره وفي حضره. وأمر مالك بن الحويرث ومن معه فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، فأمرهما بالأذان. والأصل في الأذان في الأوامر عفوا الوجوب. إذن هما فرض كفاية في الحضر على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس عليهن أذان ولا إقامة. الأحرار، أما العبيد فلا يجب عليهم، لأن العبيد مشغولون بخدمة أسيادهم، فالوجوب على الأحرار. وكما قلنا الوجوب هنا والوجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: ويسنان، يعني يسن الأذان والإقامة للمفرد، يسن الأذان والإقامة للمفرد، بمعنى أن الأذان والإقامة لا تشرع إلا إذا وجدت جماعة، يعني أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لكن مع ذلك يسن للمفرد أن يؤذن. قال: وفي السفر، أي يعني يسن في السفر. وقد تقدم إن ذكرنا لكم أن هناك رواية أخرى في المذهب أن أيضا في السفر حكم الأذان والإقامة فرض كفاية، وهذا هو الصحيح. قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. يكرهان الأذان والإقامة للنساء ولو حتى لو ما كانت ترفع أصوتها، حتى لو كان يعني صوتها في محيط النساء في غرفة مغلقة لا يخرج الصوت. قالوا أيضا يكره، هذا هو المذهب. وهناك رأي آخر في المسألة أنه يجوز الأذان والإقامة للنساء بشرط ألا ترفع صوتها، لأنه كما تعلمون أنه يجوز للنساء أن يصلين جماعة، فإذا صلينا جماعة شرع لهن أن يعني يؤذن وأن يقمن الصلاة للصلاة. فهو حقيقة لا نقول واجب عليهن، لكن نقول هو جائز لهن. قال ولا يصحان إلا مرتبين. الآن يبين شروط صحة الأذان في حد ذاته، وسيأتي الكلام على شروط المؤذن، شروط لا بد أن تكون في الأذان وشروط لا بد أن تكون في المؤذن. فالآن يبين شروط الأذان، قال لا يصحان إلا مرتبين، يعني بمعنى الكلمات تكون مرتبة، الله أكبر الله أكبر، ما يقول مثلا أولا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر، يرتب كلمات الأذان. متواليين بمعنى عرفا، يعني متوالية حسب العرف أنه يعتبر أنه متوالي، وهذا يعني لا يفصل بين يعني كلمات الأذان بفاصل كبير. يعني على سبيل المثال لو أن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم توقف تكلم مثلا مكالمة هاتفية خذ فيها مدة طويلة 5 دقائق أو أكثر، فنقول هذا حصل فاصل، لابد أن تعيد من جديد الأذان من بدايته، لا تستأنف. يعني بعضهم يقول لك أنا لا عفوا يبني عفوا يستأنف أذان جديد، يلزمه أن يستأنف أذانا جديدا من الجديد يبدأ، وليس يعني يكمل على أذانه أو يبني على أذانه السابق، لأنه حصل فاصل كبير هنا. فإذا يشترط الموالاة حتى يكون فعلا أذان. قال وأن يكون من واحد، يكون الأذان والإقامة من واحد، ما يأتي مثلا إنسان يؤذن إلى نصف الأذان مثلا حتى يصل أشهد أن محمد رسول الله ثم يقف يقول تعال فلان أكمل الأذان بعدي، ما يصح، لابد أن يكون الأذان كله من شخص واحد. وكذلك أيضا الإقامة، كل ما قلنا أيضا الإقامة يشترط فيها الترتيب ويشترط فيها الموالاة ويشترط فيها أيضا أن تكون من شخص واحد، فالأذان يكون من شخص واحد والإقامة تكون أيضا من شخص واحد. ولا ليس هنا المراد أن لابد الأذان والإقامة كلاهما يكون من شخص واحد، لا، هذا لا يشترط، ممكن يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر. قال وأن يكون من واحد بنية منه، وأن ينوي الأذان بذلك، إذا ما نوى الأذان ما يصح، لابد أن ينوي. ثم بعد ذلك ذكر شروط المؤذن. نعم.
قال رحمه الله وشروط كونه مسلما ذكر معاقيرا مميزا ناقطا عنها ولا ظاهرة، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان المجر ويصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسن كونه صيدا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يمر أذان المحدث قبل إقامته.
نعم نعم. قال وشرط كونه، الآن بعد ما ذكر شروط الأذان الآن يذكر شروط المؤذن نفسه، فقال يشترط كونه مسلما، فالكافر لا يصح أذانه، لو أذن لنا كافر لا يصح أذانه، وأن يكون عاقلا المجنون لا يصح أذانه، أن يكون أيضا مميزا الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز كذلك لا يصح، لأنه لا تأتي منه النية، لا يعرف ماذا يقول، سمع الناس أذنوا فأذن، بخلاف المميز يعرف أنه قاعد يأذن للصلاة، ولذلك سمي مميز أنه يميز ماذا يقول ماذا يفعل. ناطقا، أما الأذان بالإشارة فلا يغني، لابد الأذان من خصائصه أن يكون ناطق أن يسمع، فلا بد أن يكون ناطقا حتى ينطق بالأذان ناطقا عدلا. أيضا من شروط المؤذن أن يكون عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح آذان الفاسق، لأن المؤذنين وصفوا بالأمانة كما جاء في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فحتى يكون أمينا لابد أن يكون عدلا، طبعا يقول عدلا ولو ظاهرا، وهنا العدالة المطلوبة أن يؤذن في الوقت، هنا يعني العدالة يكون طبعا حريص على الصلاة وأن يكون أيضا حريص على الوقت، فلا يتساهل في أمر الوقت. قال ولا يصحان قبل الوقت، الأذان والإقامة ما تصح، لو أذن الإنسان قبل دخول الوقت بدقيقة دقيقتين ما يصح، لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، إلا أذان الفجر. فتعرفون أن أذان الفجر له أذانان، أذان قبل الوقت للتنبيه لإيقاظ النائم لكي يوتر، وأيضا الصائم لكي يتسحر، الذي يريد الصوم يتسحر، فهناك أذان قبل الفجر للتنبيه، ثم يأتي أذان الفجر الذي هو في بعد دخول الوقت حتى يمسك الصائم ويعرف الناس أن وقت الصلاة الفجر قد دخل فيصلوا، إلا أذان الفجر قال فيصح من بعد منتصف الليل كما قلنا، وذلك للتنبيه. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، لا بد أن يرفع الصوت قدر إمكانه قدر استطاعته طبعا، لأن هذا هو المقصود بالأذان الإعلام. يعني تجي تأذن لنفسك هنا بدون، يعني لو جاء شخص ودخل في هذه في هذا المسجد وأذن بدون هذا مكبر الصوت الميكروفون، ما لن يسمعه أحد من البيوت التي حوله من الناس. ولذلك في السابق كانوا يؤذنون فوق، يرتفع فوق السطح أو في منارة فيؤذن حتى إيش يصل أذانه. اليوم الله يسر لنا هذه المكبرات الصوتية فأصبحت توصل، فلا بد أن يكون أن يرفع صوته قدر الإمكان قدر الاستطاعة. قال ما لم يؤذن لحاضر، إلا إذا كان مثلا في طريق سفر، وهذا الطريق هو في ليس في يعني مدينة سكنية، في الطريق في الفلات ومع اثنين فهم يسمعونه، هنا نقول لا يلزم أن يرفع الصوت، لا طالما الحاضرين هذولي راح يسمعون الصوت فيكفي، لأن المقصود برفع الصوت أن يصل إلى أكبر يعني حد ممكن من الناس حتى يأتوا ويعلموا أول شيء بدخول الوقت ويأتوا لحضور صلاة الجماعة. وسن كونه صيتا يعني رفيع الصوت، نبحث عن الإنسان ذي صوته أعلى، وهذا لا يتناقض مع قولهم رفع الصوت ركن، كل واحد يعني أذن يرفع الصوت على قدر استطاعته، لكن أنا قد يكون صوتي يختلف عن صوت فلان، صوتي قصير صوت فلان صيت مرتفع الصوت، فيفضل أن نختار هذا الشخص حتى يوصل أكبر قدر وأكبر مسافة ممكنة. أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، والحقيقة أن يعني الأمانة حقيقة هي لا بد منها أمانة في، لاحظوا أنه قالوا هناك عدل، والسبب هنا لأنه مؤتمن على الأذان، ففيه حقيقة إشكال بين قوله هناك عدل وهنا أمين. قال عالما بالوقت، يسن أنه يكون يعرف الأوقات، دخول وقت الفجر، دخول وقت الظهر، دخول وقت المغرب، العصر، العشاء، يسن أن يكون عارف لهذه الأوقات، لكن لا يجب. لماذا؟ لأن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ممكن هذا الإنسان اللي ما يعرف وقت الصلاة ممكن أنه يعرف عن طريق الآخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت يعني دخل وقت الصبح فأذن. فهو رجل أعمى ما يرى، ما يبصر دخول الفجر الصادق، فكان الناس يقولون له أصبحت فيؤذن. فنقول لا يلزم، لكن يفضل أن يكون عارف بالأوقات، لأن لا يلزم أن يكون عنده شخص دائما يخبره ويعلمه. طبعا نحن اليوم قد يعني كفينا هذا الأمر من خلال هذه المواقيت التي وضعتها الدولة في دخول الأوقات. قال متطهرا، أيضا يسن أن المؤذن يكون على طهارة، ولا يجب، ولا يجب، فلو أذن وهو على غير طهارة فأذانه صحيح. قائما فيهما، أيضا يسن أن يكون قائم وقت الأذان ووقت الإقامة، أيضا ما يأذنه قاعد ولا يأذنه هو ولا يقيمه هو قاعد، يسن أن يكون قائما، هذا هو الأفضل. وهذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، أمره أن يقوم. قال لكن لا يكره أذان محدث، يعني الغير متوضأ لا يكره، نحن نقول يستحب أن يكون متوضأ لكن لا يكره أذانه، أذان المحدث. قال بل إقامته، أما إقامته فتكره. ليش؟ لأن الإقامة معناته أنه راح يفرط في صلاة الجماعة، سيتأخر، فهنا يكره له أن يقيم وهو على غير وضوء. نعم.
قال رحمه الله ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافع وجهه جالا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا تزيل قدميه ما لم يكن لمنارة، وأن يقول بعد هيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التزويل. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الهيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التدويب صدقت وبررت، وفي الإقامة أقام الله أذانها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة، ويحكم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية وجود.
نعم. قال ويسن الأذان أول الوقت، يسن أن يؤذن في أول الوقت، أول ما يدخل الوقت يؤذن، وأن يترسل في الأذان، يعني لا يسرع على راحته، يترسل على مهله، وأن يكون على علو، أيضا يسن أن يؤذن من على علو. وكما قلت اليوم المكبرات الصوتية أراحت الكثير. قال رافعا وجهه، أن يكون رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، سبابتين يجعلها في أذنيه حتى يستطيع أن يؤذن بصوت عالي دون أن يعني يؤذي مثلا نفسه. وهذه طبعا دلت عليها السنة. قال مستقبلا القبلة، أيضا يسن أن يؤذن مستقبل القبلة، لكن لو أذن غير مستقبل القبلة صح الأذان. قال ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، وهذا أيضا جاء فيه حديث متفق عليه، من حينما هو يؤذن كما قلنا رافعا وجهه يؤذن في جميع في قبال وجهه، فإذا جاء حي على الصلاة أخذ ذات اليمين، وإذا جاء حي على الفلاح أخذ ذات الشمال. ويعني البعض يقول أن الآن طبعا الميكروفون هو سبب ذلك، يعني لعل من الحكمة أن يصل إلى الجهة اليمنى ويصل إلى مثلا بيوتهم في الجهة اليسرى ويصل الصوت. فقالوا الآن المكبر أغنى عن ذلك. نحن نقول لا، يمكن إنسان يمكن أن يعني يلتفت يمينا ويحرك المكبر معه حتى لا يذهب، لأن بعضهم يقول الآن لو فعل حي على الصلاة وخذ يمينا ابتعد عن المكبر. أقول المكبر ممكن أن يأتي معك، وكذلك يسارا ممكن أن يأتي المكبر، وفي ذلك تجمع يعني بين السنة وتجمع بين رافع الصوت. قال ولا يزيل قدميه، يعني ما يحرك قدميه من مكانها، وهذا في الحقيقة لم يثبت فيه دليل، ما لم يكن بمنارة. قالوا إلا إذا كان يؤذن في المنارة فوق فهنا ممكن أن، لكن الواقع أنه لم يأتي دليل على أنه لا يحرك القدمين. قالوا أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، سمى التثويب، وهذا لا شك أنه أيضا من السنن. بمعنى لو أن إنسان أذن أذان الفجر ونسي أن يقول صلاة خير من النوم أذانه صحيح، لكن لو قال ذلك فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة في أذان الفجر، وثبت بذلك السنة، يعني دل على ذلك السنة النبوية. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعني أن الذي أذن هو الذي يقيم. وجاء في حديث لكنه ضعيف، يعني جاء في حديث ومن أذن فهو يقيم، لكن هذا الحديث ضعيف. فنقول يسن وليس يعني واجب، أن اللي يتولى الأذان هو اللي يتولى الإقامة. قال ومن جمع، لأن هذا الذي كان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام للكل. من جمع يعني إنسان بيجمع بين صلاة الظهر والعصر، عنده عذر للجمع، رخصة، مسافر، مريض، أيا كان، فهنا يؤذن للمرة الأولى ويقيم للمرة الأولى والثانية، للصلاة الأولى والصلاة الثانية، فيؤذن أذان واحد للجميع. أو لو افترضنا أن شخص يعني حصل له أمر من الأمور فشغل عن الصلاة أو نسي الصلوات أربع أو خمس فأراد أن يقضيها، فهنا نقول له يؤذن أذان واحد ثم يقيم للأولى، إذا انتهى يقيم للثانية، إذا انتهى يقيم للثالثة، وهكذا. وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عرفة ومزدلفة وغيرها من الأماكن التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بأذان واحد. وسن عفوا لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، سن أن يجيب بعد المؤذن، إلا في الحيعلتين فإنه لا يقول نفسها وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا سمع حي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، كلها يقول مثلها. يسن الناس اللي يسمعون الأذان أن يجيبوا وأن يقولوا نفس الأذان، يكررونه بعد سماعهم للمؤذن كلمة كلمة، إلا في لما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وفي التثويب، إذا يعني قال الصلاة خير من النوم، قال يسن أن يقول صدقت وبررت، والواقع أن هذا لم يأتي عليه دليل صحيح، لم يثبت فيه دليل أن يقول بعد قول المؤذن حينما يقول الصلاة خير من النوم أن يقول صدقت وبررت، هذا غير ثابت، وإنما يقول مثل ما يقول، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا الحيعلتين. فنقول مثل ما يقول المؤذن، قال الصلاة خير من النوم فنقول الصلاة خير من النوم. قال وفي لفظ الإقامة، يعني عند الإقامة يقول أقامها الله أدامها، وهذا أيضا لم يثبت، وهذا الذكر أيضا لم يثبت. ثم يصلي على النبي، يعني بعد الانتهاء من إجابة المؤذن إذا انتهى يصلي عليه، يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله بأي صيغة من الصيغ. ثم بعد ذلك إذا فرق يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا أيضا من الأذكار المستحبة أن يقولها بعد سماعه الأذان. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، يقصد أنه يدعو بعد أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. قال وعند الإقامة، والدعاء الذي ورد يعني أنه جاء، يعني لا أعرف أن يعني هناك دليل على أفضلية الدعاء بعد الأذان أو بعد الإقامة، إنما الذي يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة بينهما، هذا يعني يستحب الدعاء فيه لكونه من مواطن الإجابة. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد، يعني إذا سمع الإنسان الأذان وهو في المسجد لا يجوز له أن يخرج منه إلا في حالة إن كان عنده عذر، مثلا مريض أصابه شيء معين احتاج أن يروح لدورة المياه فهنا معذور، أو بنية الرجوع مثلا بيروح يتوضأ وبيرجع، أو يبي مثلا يأتي أو يحضر أولاده أو يوقظهم من النوم ويرجع، فطالما أنه بنية الرجوع. أو ويشبه هذا إذا كان سيذهب يصلي في مسجد آخر، يعني لا يلزم في نفس المسجد، إذا كان سيرجع إلى المسجد ليصلي جماعة مع الناس ولو في مسجد آخر فهنا يخرج من الحرمة.
قال رحمه الله.
نعم، قبل ذلك يعني المؤلف هنا يعني فاته أن يذكر ما هي يعني كلمات الأذان، ما هي كلمات الأذان. والحنابلة تعرفون أن الأذان له عدة صيغ كلها ثابتة. الحنابلة يأخذون بأذان بلال رضي الله عنه، وهو يعني وأذان بلال 15 جملة، وهي الأذان المعروف اليوم الذي تسمعونه. والإقامة 10 جمل، الإقامة كذلك هي تقريبا 10 جمل، وهو الإقامة التي نسمعها اليوم والتي سمعناها في أذان المغرب وسنسمعها بعد قليل في أذان العشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت، ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه وقت مختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، ويجب قضاء الصلاة الفائدة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو بالاختيار.
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة، فبين الشروط الصلاة التي لا بد ولا تصح الصلاة من دونها، وشروط الصلاة تختلف عن أركان الصلاة أنها تسبق الصلاة، تكون قبل الصلاة تكون موجودة. فقال هي تسعة، شروط الصلاة تسعة. هناك شروط متكررة في كل عبادة مرت معنا في الطهارة فلا نريد أن نطيل فيها، وهي الإسلام والعقل والتمييز، ومرت معنا أكثر من مرة، بل حتى في الأذان قبل قليل مرت معنا. قال وكذا الطهارة أي من الحدث قبل مع القدرة، يعني الطهارة من الحدث طبعا الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل، فلا بد من الطهارة ولا تصح صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله أي صلاة من غير طهور. فإن كان محدثا حدثا أصغر توضأ، وإن كان محدثا حدثا أكبر اغتسل. وتكلمنا في الباب السابق، المحاضرات الدروس السابقة كلها في الطهارة، وقد يعني بينا ما يتعلق بالطهارة من الحدث، وأيضا تحدثنا عن الطهارة من النجس كذلك، وهو أيضا شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط الخامس دخول الوقت، فلا بد من دخول، ولا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا، كتابا يعني فرضا، موقوتا أي مؤقتا، له أوقات محددة ما تسبقها ولا تخرج عنها. ثم بيّن المؤلف أوقات الصلاة ما هي، بعد أن عرفنا أن دخول الوقت، وهذا بالاتفاق أنه لا تصح الصلاة خارج وقتها، بيّن ما هي أوقات الصلوات. فقال وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. من الزوال، الزوال هو ميل الشمس عن منتصف السماء، ميل الشمس عن منتصف السماء، وهذا يعرف بزيادة الطول ظل الشاخص بعد تناهي قصره. هو كيف يحصل يا أخوان؟ يعني مثلا نقول بالضحى، فترة الضحى لو مثلا وضعت لك شاخص عصا ركزتها، فإن الظل يبدأ يتناقص، يبدأ يتناقص حتى يصل إلى مرحلة لا يتناقص بعدها. إذا وصل لهذه المرحلة معناته الشمس الآن في إيش؟ في كبد السماء، في وسط السماء، معناته الآن في كبد. فإذا مالت جهة الغرب، يعني تأتي من الشرق تطلع من المشرق، تميل، تبدأ تميل إلى جهة الغرب، يزيد الطول قليلا. فإذا زاد الطول معناته إيش؟ زالت الشمس، معناته أن الشمس مالت عن إيش؟ عن وسط السماء. فهنا يدخل وقت الظهر. فإذا نقول زوال الشمس هو ميل الشمس عن منتصف السماء، ويعرف ذلك بزيادة طول ظل الشاخص أو الشخص بعد تناهي قصره، بعد وصوله إلى مرحلة ما عاد ينقص بعدها، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا طبعا كما قلنا راح يزيد الطول كل ما لا يزيد، كل ما لا يزيد، كل ما لا يزيد، فإذا وصل هذا الطول إلى طول الشخص نفسه، يعني لو قلنا الشخص متر بعد إيش؟ بعد الوقوف. يعني إحنا لما قلنا يا أخوان على سبيل المثال، مو قلنا في البداية، لو قلنا من الساعة 11 مثلا وضعنا الشخص، جميل، يبدأ الظل يتناقص يتناقص يتناقص، يأتي من الشروق من المشرق يتناقص حتى يصل إلى حد كما قلنا ما عاد يتناقص بعده، نضع علامة، نضع خط عند هذا المكان اللي وصل إليه الظل. فإذا زاد بعد ذلك يزيد كما قلنا، معناته مال، إذا بدأ بالزيادة معناته مالت الشمس إلى المغرب، معناته دخل وقت الظهر. طيب خروجه كيف نعرف؟ إذا صار بعد الخط اللي حطيناه نفس، لو قلنا الشخص متر، صار الظل متر، نقول وقف الآن وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضح يا أخوان؟ فنقول دخل وقت العصر. إذن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لاحظوا، سوى ظل الزوال. ظل الزوال اللي وضعنا عند الخط، اللي هي آخر مرحلة من مرحلة التناقص قبل أن تصل الشمس إلى كبد السماء. طيب، ثم يليه يعني بعد ذلك يبدأ وقت العصر. قال الوقت المختار، العصر له وقتان، وقت مختار ووقت ضرورة. الوقت المختار يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. يعني إحنا قلنا بعد الخط هذا صار متر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، صار مترين، انتهى وقت العصر المختار، انتهى وقت العصر المختار ودخل وقت الضرورة للعصر إلى أن تغرب الشمس، وهذا كله وقت ضرورة. الفرق بين وقت العصر المختار ووقت الضرورة هو أن الإنسان إذا أخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة وهو متعمد بدون عذر فنقول صح صلاته تصح ويأثم، وأما إن كان معذورا فصلاته تصح ولا يأثم. فالأصل أنه لا يجوز أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا إن وجد عذر. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، يعني بعد ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، غروب الشمس. ثم يليه إذا غربت الشمس دخل وقت ماذا؟ وقت المغرب، حتى يغيب الشفق الأحمر. هناك شفق أحمر يعني ظاهر، لكن يمكن نحن الآن في المدن نظرا لوجود الإضاءات قوية لا نرى هذا الشيء، لكن من كان في الصحراء نحوها في أماكن بعيدة عن المدن يرى هذا ويبصر. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل الأول. الحنابلة يرون أن انتهاء وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، يعني نقسم، كيف نقسم نعرف ثلث الليل الأول؟ من المغرب إلى الفجر، هذا هو الليل. شوف كم ساعة، لو قلنا مثلا على سبيل المثال 9 ساعات، إذن 3 ساعات الأولى هذا الثلث الأول، بعدها ينتهي وقت العشاء المختار. ولكن هناك قول في المسألة أن وقت العشاء المختار ينتهي بنصف الليل، وهذا هو الصحيح وهو اللي دلت عليه السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل إلى منتصف الليل. بعد ثلث الليل على المذهب أو نصف الليل على الراجح يدخل وقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، فيليه ثم يليه وقت الفجر إلى أن تشرق الشمس. فجر ما في ضرورة، في وقت اختيار من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. هذه الأوقات، وطبعا هذه الأوقات دلت عليها السنة. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وصلى فيه بداية كل صلاة في أول وقتها، ثم جاء اليوم الثاني وصلى فيه الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال له الصلوات بين هذه، بين أول الوقت وآخر الوقت. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني الإنسان إذا أدرك، يعني لو فرضنا قلنا إحنا مثلا المغرب إلى إيش؟ إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ليس كذلك؟ لو أني على سبيل المثال أدركت كبرت تكبيرة الله أكبر غاب الشفق، قالوا أنت أدركت صلاة المغرب في وقتها. هذا المذهب يا أخوان. هناك رأي آخر في المسألة، وهو أن الإنسان لا يدرك الوقت إلا إذا أدرك ركعة واحدة كاملة، وهذه أيضا رواية في المذهب أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، وهذا هو الصحيح يا أخوان، أن الوقت لا يدرك إلا بركعة، لما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فربط الأمر بركعة كاملة، ركعة كاملة وليس مجرد فقط الركوع، فقط ركن الركوع، لا، ركعة كاملة يدرك الإنسان الوقت، يدرك الإنسان الوقت بركعة. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يحرم أن يؤخر الصلاة عمدا عن وقتها، يعني إنسان يتعمد أنه ما يصلي المغرب إلا بعد دخول وقت العشاء، بعد خروج وقت المغرب، هذا محرم. ويجوز تأخير فعلها في وقت مع العزم عليه، يعني في وقتها، يعني يجوز أني أنا مثلا إذا كنت ماني مرتبط بصلاة جماعة، طبعا صلاة الجماعة أمر آخر سيأتي الكلام عن صلاة الجماعة، لكن ما كنت مرتبط بجماعة أقول راح أأخر الصلاة، ما راح أصلي الصلاة في بداية وقتها، بصليها قبل العشاء بربع ساعة، يجوز، بس أن يكون عازم على هالشيء هذا. أو نفس الشيء الفجر قبل يعني طلوع الشمس بربع ساعة مثلا قبل أن يدخل وقت النهي، جيد، لا بأس بهذا، يجوز. قال والصلاة أول الوقت أفضل، الصلاة أول الوقت أفضل لا شك، لأن هذا من المبادرة بالخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها. قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني تحصل لو أن الإنسان منذ أن عرف أن الوقت دخل وقام يتأهب مثلا راح يتوضأ فصلى في أول الوقت، يحصل له أنه إيش؟ أنه صلى في أول وقت الصلاة. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، ترتب إذا إنسان عنده قضاء صلوات معينة نسيها نام عنها، افترضنا أنه نام عن الظهر والعصر، فإنه يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، يرتب، ولا بد من الترتيب. قال فورا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مباشرة، أول ما يذكر يصليها ما يأخرها. بعض الناس عند يعني ما أدري في فهم خاطئ عند عامة الناس، أني مثلا لو أنا نسيت على سبيل المثال صلاة المغرب اليوم يخليها إلى المغرب اليوم الثاني ويصليها في وقت المغرب، نقول لا خطأ، صلها إذا ذكرتها حتى لو في منتصف الليل، لو بعد الفجر، لو في الضحى، لو بعد الظهر، صليها، لأن هذه فائتة وهي صلاة اليوم الأول السابق، فلا تربطها بصلاة مثلها في اليوم الثاني. قال ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني أنه يقول إيش المراد هنا، إن مثلا لو أنا على سبيل المثال علي قضاء صلاة الظهر وصلاة العصر وعندي نافلة بصلي على سبيل المثال نافلة من النوافل نقول راتبة الظهر القبلية مثلا، قال لا يقدم عليه على القضاء شيئا، ما يصح لو صلى نفل قبل القضاء، قال لا يصح. وهذا الكلام فيه نظر، يعني لا دليل عليه حقيقة، نقول يصح. وهم يعني لعلهم قاسوها على مسألة صيام النافلة قبل القضاء، وهذه مسألة حتى في الصيام فيها خلاف، صوم النافلة قبل قضاء الصوم الواجب فيه خلاف، بعضهم يصححه، صحح صيام النافلة قبل القضاء، فنقول هذا لا يوجد دليل عليه. قال ويسقط الترتيب بالنسيان. نعم قلنا الترتيب لا بد منه، ترتيب بين الصلوات إيش التي يعني فاتته مثلا أو نسيها يرتب، هذا هو الأصل، لكن يسقط الترتيب في أمور النسيان. مثل على سبيل المثال لو فرضنا أن إنسان استيقظ العصر بعد العصر ونسي أنه ما صلى الظهر فصلى العصر ثم تذكر، أقول صلاتك العصر صحيحة الآن تصلي الظهر، لأن يعني بعض الناس يعتقد أنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة ثانية، يحتاج أنه يعيد العصر مرة ثانية مع أنه صلاها من قبل، نقول لا، طالما أنه نسيانا فأنت معذور. أيضا بالجهل يسقط الترتيب، إذا كان يجهل هذا الحكم راح وصلى العصر وبعدين صلى الظهر جهلا، فأيضا يسقط الترتيب ويعلم. يسقط الترتيب قال وبضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة، يعني مثلا لو أنه استيقظ قبيل المغرب بما يكفي 4 ركعات، جميل، قبيل المغرب بما يكفي 4 ركعات فقط، وهو لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، فنقول صلي العصر الآن حتى إيش تدركها في وقتها، ثم حتى لو فاتك طلع وقت العصر صلي الظهر، فتقدم الحاضرة، تقدم الحاضرة حتى تدرك وقتها. أما إذا في متسع أني أصلي الظهر والعصر قبل أن يخرج وقت العصر فأنا أقدم الظهر أولا ثم العصر، لكن إذا كان ما عندي متسع إلا يكفي صلاة واحدة فأقدم الصلاة الحاضرة وهي العصر حتى لا يفوت وقتها ويصبح علي صلاتين، إيش طوفت وقت صلاتين. وكذلك أيضا يا أخوان قالوا يسقط الترتيب العلماء إذا راح تفوت عليه صلاة الجماعة، استيقظ إنسان العصر وتوضأ وإذا به يسمع الإقامة، وإذا به تذكر أنه ما صلى الظهر، فنقول يجوز أن يدخل معهم يقدم صلاة العصر فيصلي معهم جماعة ثم بعدما يسلم يصلي الظهر، فيسقط الترتيب هنا أيضا. نعم.
قال رحمه الله السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يسد البشرة، فعورة الذكر اللامد عشرة والحرة المميزة والأمة وله محارة ما بين السرة والركبة، وعورة من 7 إلى 10 الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلى وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، فمن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي عريان مع رصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد، ويحرم على الذكور من الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألزم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
نعم، الشرط السادس يا أخوان ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة حتى تكون فعلا ساترة، أما تأتي بشيء شفاف يبين لون البشرة فهنا ما حصل الستر المطلوب. ومما يدل على هذا الشرط قول الله عز وجل خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبين المؤلف بعد هذا ما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة، فقال عورة الذكر البالغ 10 فما فوق، الذي بلغ 10 سنين فما فوق، عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، يعني فيما بينهما. أما السرة نفسها، الركبة نفسها ليست من العورة، لكن ما بينهما من العورة. وهذا أيضا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ثم أيضا قال والحرة المميزة، لم تبلغ لكنها أصبحت إيش؟ مميزة. فهذه أيضا قالوا عورتها بين السرة والركبة لأنها لا تزال صغيرة لم تبلغ. قالوا والأمة ولو مبعضة، والمبعضة يعني جزء منها حر وجزء منها رقيق، فهي يعني تكون نصفها مثلا حر ونصفها، قد يكون مثلا يملكها شخصين، شخص حررها نصيبة منها وشخص لا يزال، فتكون نصفها حر ونصفها رقيق. قالوا حتى لو كانت هالشكل يعني أيضا مبعضة فإن عورتها أيضا ما بين السرة والركبة. طبعا هناك رأي لبعض العلماء في الأمة على وجه الخصوص إن عورتها عورة الحرة واحدة كما سيأتي، وهو جميع بدنها ما عدا الوجه. طبعا هذه العورة في الصلاة، جميع بدنها ما عدا الوجه كما سيأتي، وأن الأمة كالحرة، وهذا صحيح وهذا أقرب إلى الصواب في الحقيقة. ثم يعني نظروا إلى أن الإماء لا ينظر إليهم الناس حكم يعني أنهم مملوكات فلا يلتفت، لكن نقول أيضا من النساء أو من الإماء ما يعني فيه من الجمال وفيه من ما قد يدعو إلى الوقوع في الفاحشة ونحوه. ما بين السرة والركبة، إذن عندنا ثلاثة، الذكر على المذهب، الذكر البالغ عشرا فما فوق، والحرة المميزة أصبحت تميز وإن لم تبلغ، حتى الآن ما بلغت، أما البالغ سيأتي الكلام عليها، والأمة ولو مبعضة. هؤلاء يعني على المذهب ما بين السرة والركبة، وذكرنا خلافا في الأمة. وقال وعورة ابن سبع إلى عشر من الذكور الفرجان، يعني لم يبلغ سن العشر سنين يكفي أنه يستر السوأتين فرجين، يعني إذا كان لابس مثل ما نقول يوم السروال خلاص يغني في صلاته. قالوا وأما الحرة البالغة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، حرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وبعض العلماء استثنوا أيضا مع الوجه اليدين، أنها أيضا يعني يجوز كشفها المرأة، الكفين يعني عفوا المراد. وبعضهم أيضا استثنى القدمين، وحقيقة لا توجد يعني أدلة صحيحة صريحة تدل على وجوب ستر الكفين والقدمين، لكن الأحوط لا شك سترهما. نعم وجدت بعض الأحاديث لكنها يعني تكلم في إسنادها بعض أهل العلم وضعفوها. والاحتياط لا شك بالنسبة للمرأة أفضل، فإنها تستر جميع بدنها ما عدا وجهها. وإن كان الخلاف يعني في ستر الكفين أضعف من الخلاف في ستر يعني القدمين، يعني نقول لو تساهلنا في الكفين تساهل أكثر من يعني في القدمين. قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، يستر أحد العاتقين، يعني كون فعلا لو لبس إنه إزار ستر إلى ما بين يعني السرة إلى الركبة بإزار لابد أن يغطي أحد عاتقيه أو العاتقين جميعا برداء. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قال ومن صلى في مغصوب، يعني ثوب مغصوب أو حرير، تعرفون أن الحرير أيضا يحرم على الرجل أن يلبس الحرير، عالما ذاكرا قالوا لم تصح صلاته. والصحيح ذكرناها يمكن أيضا في الطهارة إن الجهة هنا منفكة، نقول يأثم على لبسه الحرير ويأثم على لبسه المغصوب، لكن صلاته تصح بها. وبعضهم فرق، بعض العلماء فرق، قال إن كان لبس هذا المغصوب أو الحرير في العورة، غطى عورته بمغصوب أو بحرير فصلاته باطلة، وإن غطى عورته سكرها أو يعني سترها بشيء مباح ليس مغصوبا ولا حريرا، وغطى بقية جسمه يعني كان مثلا يلبس عمامة من حرير، فقالوا صلاته تصح مع الإثم. بعض العلماء فرق، إن كان لامس هذا الشيء العورة فهنا قالوا لا تصح، لكن الصحيح أن الجهة منفكة وأنها تصح سواء لامست أو لم تلمس. قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، يعني إن كان الآن الرجل ما عنده ثوب نهائيا عريان ويوجد ثوب لشخص آخر، فقالوا يصلي عريان ولا يلبس الثوب المغصوب. وهناك قول آخر في المسألة، طبعا هنا قالوا ولا يعيد، يعني لو صلى عريان ما يعيد. هناك قول آخر أنه هنا معذور في استعمال هذا الثوب المغصوب، فيلبس هذا الثوب المغصوب ويصلي فيه ثم ينزعه، وهذا الأقرب إلى الصواب أنه يلبس الثوب المغصوب لأنه وهو معذور في هذا، وبعدما يصلي يعيده إلى صاحبه أو يضعه في المكان الذي أخذه. قال وفي حرير لعدم ولا يعيد، يعني قال ويصلي في حرير إذا لم يوجد غير الحرير، يعني الآن أيضا مسألة ثانية يا أخوان، عندنا إنسان عريان ويوجد ثوب من حرير والحرير حرام على الرجل لبسه، فأيهما يقدم؟ قالوا لا، هني يلبس الحرير، صلي في حرير إذا عدم الغير غير الثوب الحرير، يعني خالفوا قولهم مع الثوب المغصوب، قالوا لا الثوب الحرير يلبسه ويصلي فيه ثم ولا يعيد، ما يعيد الصلاة لو توفر له ثوب بعد ذلك. وهذا صحيح أنه يصلي في الحرير ولا يعيد. قال وفي نجس لعدم ويعيد، قالوا أيضا يصلي في ثوب فيه نجاسة لكنه هنا قالوا يعيد، يعني شوفوا التفريق بين المسائل الثلاث والفرق بينها، يعني إذا أصبح ما عنده إلا ثوب نجس ولا يصلي عريان، قالوا يصلي بالثوب النجس في الوقت ثم إذا توفر له ثوب طاهر يعيده من جديد. والصحيح أنه لا يعيد يا أخوان، وهذا في رواية أو في وجه في المذهب أنه لا يعيد، وهذا هو الصحيح، يصلي في الثوب اللي فيه نجس لكنه لا يعيد، لأن الله لا يجب عليه العبادة مرتين، وهذا قد اتقى الله ما استطاع ما وجد غيره. قال ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، فيحرم على الذكور لبس، حان وقت الأذان سأكمل هذه استأذن. نعم، قال المؤلف رحمه الله يحرم على الذكور للإناث لبس منسوج، يعني ثوب منسوج أو مموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، كذلك أن يلبس ثوب كله كامل أو غالبه حرير. ولاحظوا أنه قال لغالبه هنا، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني شيء يسير هذا لا يؤثر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكون الثوب كاملا أو غالبه حرير لا، لكن لو جزء بسيط منه نسج من حرير بمقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فلا حرج في هذا. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. سدي أن يقيم سداح بالحرير وألحم بغيره. والصحيح يا أخوان أن الضابط مثل ما قلنا هو أربعة أصابع ما يزيد عليها. قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني أنهم استويا الحرير وغيره، لكن مثل ما ذكرنا يا أخوان أن الضابط ما جاء في الحديث أن يكون مثلا في الثوب أربعة أصابع ممكن أن نجيزه. نعم.
قال رحمه الله: السابق اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يوقف بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وتنقل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم، ولا تصح الصلاة في الأرض المصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعقام الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها، ولا يصح الفرض بالكعبة والجزء منها ولا على ظاهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النذر بل يسن فيها.
نعم. الشرط السابع اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيها، بقعة نفسها التي يعني تسع لصلاته. أما خارج البقعة مثلا لو أنا سأصلي هنا في طرفها من هناك بعيد نجاسة لا يضر، فلا بد أن يجتنب النجاسة في هذه الأماكن في هذه المواطن الثلاث: البدن، الثوب اللي يلبسه، والبقعة التي سيصلي عليها. قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لأن معذور حبس في هذه البقعة نجسة، كان يكون إنسان نسأل الله السلامة بعض الظلمة ربما سجنوه في سجن وجعلوه يعني يقضي حاجته في هذا السجن، فهنا هو مضطر وتجب عليه الصلاة، فهذا المكان أصبح نجس فهنا يصلي وتصح. قالوا: لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، يعني لا يلامس حينما يريد يسجد، يعني حاول قدر الاستطاعة لا يلامس النجاسة التي تحته، حتى قالوا أنه يعني يكون على قدميه فقط، ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود، أو إذا استطاع أن يركع كاملا لأن الركوع لا يلامس الأرض، لكن السجود هو الذي نقول إيش أنه يومئ به. قال: ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، ثوبه احتك أو لمس أصاب ثوبا آخر نجس. قال: أو حائطا لم يستند إليه، لأن إذا استند إليه لا بد أن إيش ثوبه راح يصيب شيء، لأن أصبح بقوة استند إليه معناته راح يصيبه شيء من النجاسة، خاصة إذا كانت النجاسة رطبة. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، يعني لو صليت أنا بسجادة كبيرة وهذا طرفها من هناك فيه نجاسة، لكن أنا ما راح أصيبها حينما أصلي، لن ألمسها ولن تصيبني. أو سقطت عليه النجاسة فزالت، يعني أصابته نجاسة من فوق ومن تحت فذهبت، يعني سقطت وخرجت، أو أنها زالها هو بنفسه، يعني كانت النجاسة هنا وأزالها مباشرة. قال: صحت صلاته، تصح صلاته هنا، لأنه النجاسة لم تبقى في إيش في الثوب، لم تعلق، قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، تبطل الصلاة إذا عجز عن إزالتها، عن إزالة النجاسة في الحال. قال أو نسيها ثم علم، يعني قالوا أيضا تبطل الصلاة لو كان يعلم أن فيه نجاسة وصلى ثم بعد الصلاة تذكر أن ثوبه كان فيه نجاسة وصلى وهو به نجاسة، قالوا هنا صلاته تبطل. وهذه المسألة الأخيرة النسيان جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية في المذهب أولا أنها لا تبطل، واستندوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم جاءه جبريل وأمره أن ينزع نعليه لأن كان فيها إيش قدر، فيها نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل الصلاة، أكمل صلاته. لماذا؟ لأنه معذور كان يجهل. قالوا والناسي مثل حكم الجاهل، الناسي والجاهل حكمهم واحد، فالصحيح أن من جهل من صلى صلاة، هذه الحالة الأولى، أن يصلي ثم ورأى في ثوبه أو في بدنه نجاسة نقول صلاتك صحيحة، هذا هو الذي يجهل أن عنده نجاسة أو فيه نجاسة. أيضا لو كان يعلم وكان في باله أنه يعني يطهرها فصلى نسيانا، نسي فصلى، نسي أن يطهرها فصلى ثم تذكر بعد الصلاة نقول صلاتك صحيحة ولا تعيد. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة وجاء إنسان وصلى فيها، المذهب لا تصح، وهناك رواية أخرى في المذهب أنها تصح مع الإثم، تصح صلاته لأن الجهة منفكة، فهذا غصب وهذا صلاة، وكل منهما يختلف عن يعني كل منهما في جهة منفكة عن الأخرى، عن المسألة الأخرى. قال وكذا المقبرة، لا تصح الصلاة في المقبرة، هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد إلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فإنه يجوز أن يصليها في داخل المقبرة، وأما الصلوات الأخرى لا يجوز أن يصليها في المقبرة. قال والمجزرة، مجزرة لأنها في الغالب تكون فيها نجاسات حينما يحصل فيه ذبح بهيمة الأنعام، الغنم والبقر والإبل، فهذا المكان في الغالب يكون فيه نجاسات، فهنا لا يعني يصلي فيها الإنسان. قال والمزبلة كذلك، مكان متخذ يوضع فيه الزبائن، فهذا أيضا في الغالب لا يخلو من نجاسات، فلا تصح الصلاة فيه لأنه لا يخلو من نجاسة في الغالب. قال والحش، الحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يعني يبول فيه الإنسان ويتغوط، فهذا لا يصح لأنه أيضا محل للنجاسات. كذلك قال وأعطاني الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قالوا أن أصلي في مبارك الإبل قال لا، فلا تصح الصلاة في مبارك وأعطان الإبل. وأيضا لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، قارعة الطريق الممر الطريق الناس، كنت حين تصلي تسد الطريق على الناس، فلا يصلي الإنسان في قارعة الطريق. قالوا والحمام، والحمام ليس الحمام اللي احنا اليوم نطلق عليه دورة المياه، لا، هذا يسمى في السابق الحش وقد مر معنا، الحمام هو المغتسل يحصل فيه استحمام وتنظيف في أماكن عامة، وقد يعني نهي عن الصلاة فيها لما فيها يحصل فيها من كشف العورات ومن اختلاط الرجال بالنساء، فلذلك نهي عن الصلاة فيها. قال وأسطحة هذه مثلها، يعني أسطحة ما مر، المجزرة، المزبلة، الحش، سطحها قالوا مثلها، أنه ما يجوز وما تصح الصلاة فيها. ويذهب بعض أهل العلم قالوا أن السطح يختلف، كان السطح طاهر يختلف، إلا قالوا سطح المقبرة فإنه راح يكون متوجه إلى القبور، ففي هذه الحالة قالوا يمنع. أما الأسطح دورات المياه، أسطح المجزرة، سطح المزبلة، إذا كان يعني لا يوجد فيه النجاسات صلى فوق السطح فإنه تصح الصلاة فيه. قال ولا يصح الفرض في الكعبة، يعني داخل الكعبة ما تصح صلاة الفرض وإنما تصح صلاة النافلة. والسبب في هذا قالوا لأنه مستدبر لبعض الكعبة، والمفروض أن يكون الكعبة أمامك كاملة. والحجر من الكعبة، الحجر الموضوع اليوم هذا من الكعبة، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يطوف لابد أن يطوف من وراء الحجر اللي يسمونه حجر إسماعيل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل حتى يدخل الحجر في داخل الكعبة. قال ولا على ظهرها أيضا، قال لا يصح الفرض في الكعبة، والحجر طبعا من الكعبة فلا يصح الفرض أن يصلي داخل الحجر لأنه الآن مفتوح. قال ولا على ظهر الكعبة كذلك الفرض لا يصح لأنه سيستدبر بعضها. قالوا إذا لم يبقى وراءه شيء، إلا يعني قالوا إلا إذا لم يبقى وراءه شيء، بمعنى لو أنها مثلا نقول هذا الآن سطح الكعبة فوق فجو صلى هنا في الطرف، فقال هنا ليس وراءه شيء من الكعبة هنا، إذن قالوا تصح الصلاة الفرض. أما أن يأتي في وسطها مثلا فوق السطح قالوا هنا لا تصح الفرض لأنه وراء شيء منها. قالوا ويصح النذر فيها وعليها، يعني صلاة النذر لو إنسان مثلا قال إن شفى مريضي شفى الله مريضي فسأصلي في داخل الكعبة تصح صلاة النذر في داخل الكعبة. قالوا وكذا صلاة النفل نافلة تصح في داخل الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ركعتين. قالوا بل يسن فيها، بل هذا مسنون أن يصلي النافلة داخل الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. نقف عند انتهاء هذا الشرط، نأخذ كم سؤال. يقول يرجى توضيح مسألة تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان من غير عذر أو نية رجوع. نعم، يعني نقول إذا كان الإنسان داخل المسجد وسمع الأذان أذن لا يجوز له أن يخرج من المسجد حتى يصلي، إلا في حالة خرج مثلا يريد أن يعود يبي يتوضأ وبيرجع مثلا، أو يبي يوقظ أولاده يأتون للصلاة مثلا، فهنا لا بأس. أو يريد أن يذهب إلى مسجد آخر، يعني خرج ويريد أن يصلي في مسجد آخر فهذا أيضا جائز. أو بعذر، كان مثلا يصاب بمرض مفاجئ وهو في المسجد فهذا معذور أن يذهب. يقول هل يجوز أن يدخل الجماعة بنية الظهر ثم يصلي، يعني صلاة العصر، يقول هل يجوز أن يدخلها بنية الظهر ثم يصلي العصر إذا فاته الظهر؟ نعم يجوز، يعني لو أن إنسانا استيقظ الظهر بعد العصر وهو لم يصلي الظهر فاتت عليه الظهر وأقيمت الصلاة فهو له حالتان، يعني كلاهما جائز، أن يدخل بنية العصر يصلي العصر معهم ثم يسلم إذا سلم الإمام صلى الظهر هذا جائز. الحالة الثانية أن يدخل معهم بنية الظهر، هم يصلون العصر وهو ينوي الظهر فهذا أيضا جائز، ثم إذا انتهى من صلاة الظهر صلى العصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.